الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة: باب ما جاء في كراهية الإقعاء بين السجدتين. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تقع بين السجدتين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي. وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور رحمه الله تعالى، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الباب ببيان الركن السادس من أركان الصلاة، وهو الجلوس بين السجدتين، حيث شرع في بيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث، منها ما يتعلق بالأقوال ومنها ما يتعلق بالأفعال في صفة جلوسه صلوات الله وسلامه عليه بين السجدتين. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله ببيان الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا الركن، ومن لازم بيانها أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراد ما ورد من النهي عن بعض الصفات التي لا يجوز للمصلي أن يكون عليها حال الجلوس بين السجدتين. ومن أشهر ذلك الإقعاء بين الإقعاء، والإقعاء له صفتان عند العلماء رحمهم الله. أما الصفة الأولى فهي أن ينصب الفخذين والساقين، فيكون الفخذان والساقان منتصبين، ثم بعد ذلك يلصق إليتيه بالأرض ويضع يديه على الأرض كالحالف الكلب إذا جلس. وهذه الصفة يشترك فيها الكلب مع القرد، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث نهان النبي صلى الله عليه وسلم عنها: عن نقرة الديك، وعن إقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. رواه الإمام أحمد في مسنده، وحسن إسناده غير واحد من العلماء. فقوله عن إقعاء كإقعاء الكلب ورد في بعض الروايات وعن إقعاء كإقعاء القرد، فهذه الصفة المذمومة لا يجوز للمسلم أن يفعلها أثناء الصلاة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الإقعاء على هذه الصفة، وهي الصفة التي ذكرها أئمة اللغة كما ذكر ذلك ابن القطاع في كتاب الأفعال، حيث بين أن إقعاء الكلب يكون بنصب الساقين ووضع اليدين على الأرض وإلصاق الإليتين بها. وهذا الإقعاء اتفق العلماء رحمهم الله على كراهيته في الصلاة، وقال طائفة من العلماء رحمهم الله إنه محرم، وهو قول في مذهب المالكية، واختاره طائفة من أئمة الحديث والشراح وأهل الظاهر رحمة الله على الجميع، يقولون لا يجوز للمسلم أن يقعي على هذه الصفة سواء وقع الإقعاء منه بين السجدتين أو كان إقعاؤه حال الجلوس للتشهد، لا يجوز له أن يفعل ذلك في جميع الصلاة. وجمهور العلماء رحمهم الله على أنه مكروه وليس بمحرم، والصحيح أنه إلى التحريم أقرب. وأما الصفة الثانية من الإقعاء فقد جاء فيها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أنه أقعى بين السجدتين فنصب قدميه وجعل أطراف الأصابع إلى القبلة أو على الأرض، ثم ألصق إليتيه رضي الله عنه وأرضاه بعقبيه ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ذكره الإمام الحافظ رحمه الله في باب الرخصة بعد هذا الباب، وكأن المصنف رحمه الله يرى أن الإقعاء في حديث ابن عباس هو الإقعاء في حديثنا، أو أنه يرى أن الإقعاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما نوع آخر خاص قد وردت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإذن به وجوازه. وعلى كل حال فالإقعاء على الصفة الأولى التي ذكرنا لا يجوز للمسلم أن يفعله في صلاته لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمنعه. أما الأدلة على تحريم الإقعاء في الصلاة فأشهرها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن عقبة الشيطان. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وقد دل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمسلم أن يجلس هذه الجلسة المنهي عنها. وقد فسر غير واحد من الأئمة والعلماء عقبة الشيطان بأنها إقعاء الكلب، وهي التي ذكرناها على الصفة المذمومة الأولى التي اتفق العلماء رحمهم الله على كراهيتها. وأما الحديث الثاني فحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ثلاث نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن نقرة الديك والتفات كالتفات الثعلب وإقعاء كإقعاء الكلب. وأما الدليل الثالث فحديث الحاكم الذي أخرجه في مستدركه وقال إنه صحيح على شرط الشيخين. وهذا الحديث الذي صححه الحاكم من رواية الحسن عن سمرة، ورواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب فيها كلام للعلماء رحمهم الله تقدمت الإشارة إليه. وفي حديث الحسن عن سمرة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإقعاء وقال له لا تقع كما يقع الكلب، فدل هذا على المنع والتحريم، لأن الأصل في النهي أنه محمول على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهية ولا دليل. وكذلك جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عند ابن ماجة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن الإقعاء، ولكن هذا الحديث عند ابن ماجة فيه أبو العلاء وهو حديث ضعيف، لأنه جزم غير واحد من العلماء بأنه متروك الرواية، فلذلك يكون الحديث ساقطا. وعند البزار والطبراني عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء، ولكنه حديث ضعيف أيضا. فمن مجموع هذه الأحاديث التي دارت بين الصحيح والحسن والضعيف أخذ جمهور العلماء رحمهم الله الحكم بالمنع من هذه الصفة التي ذكرنا. فمنهم من يقول إن المنع يصل إلى درجة التحريم كما ذكرنا، ودليلهم أن هذا النهي الأصل فيه أنه محمول على التحريم. وذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع إلى أن الإقعاء مكروه وليس بحرام، واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقعي بنصب القدمين كما ذكرنا في الصفة الثانية. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قالوا: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإقعاء يدل دلالة واضحة على أن النهي الذي في الأحاديث التي سبقت محمول على الكراهية لا على التحريم، ومن هنا يكون النهي نهي كراهية تنزيهية وليست بتحريمية. والصحيح ما ذهب إليه من قال بالتحريم إعمالا للظاهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه لا يعارض حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيره من الأحاديث التي ذكرنا في المنع من الإقعاء، لأن حديث ابن عباس يراد به إقعاء غير الإقعاء المذموم. ثم إن حديث ابن عباس وقع فيما بين السجدتين كما اختاره طائفة من العلماء رحمهم الله، وحينئذ لا تعارض بين عام وخاص. وعلى كل حال فأحاديث النهي أقوى، والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض إلا عند اتحاد مورد النصين. وحديث النهي ليس كحديث الإباحة كما ذكرنا، فحديث النهي يدل على المنع من صورة مخصوصة مشابهة لجلوس الكلب، وحديث الإباحة ليست فيه هذه الصفة المخصوصة، وحينئذ يبقى التحريم على ظاهره، ويبقى حديث ابن عباس على ظاهره، ولا تعارض بين الحديثين. ثم لو سلمنا أن هناك تعارضا فالقاعدة في الأصول أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. وعلى كل حال فالقول بالمنع من هذه الصفة المذمومة التي يشابه فيها الإنسان الكلب لا شك أنه أولى وأحرى. وفي قوله: أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، كان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أرأف وأرحم بالناس من الوالد بولده، كان عظيم الرحمة بالمؤمنين كثير الإحسان صلوات الله وسلامه عليه على عباد الله المسلمين كما وصفه الله جل جلاله وأثنى عليه في كتابه المبين، يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره من نفسه، وكان أكمل ما يكون شفقة ورحمة صلوات الله وسلامه عليه، بل كانت رحمته وشفقته ومحبته للخير لا تختص بالأحياء، بل شملت حتى الأموات، فكان يزورهم صلوات الله وسلامه عليه حتى في جوف الليل الأظلم، فكان يخرج في جوف الليل الأظلم إلى البقيع ويقف على قبور المؤمنين والمؤمنات يبتهل إلى ربه بصالح الدعوات أن ينور قبورهم وأن يرحمهم في مضاجعهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وشملت رحمته من سبق من المسلمين ومن يأتي من بعده صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه لما أطلعه ربه على ما يكون من الفتن في أواخر أمته أشفق صلوات الله وسلامه عليه واغتم غما عظيما، فأرسل الله إليه جبريل وهو أعلم سبحانه وتعالى وقال: يا محمد، إن الله يقرأ عليك السلام ويسألك عما أغمك. فذكر له: إني اطلعت على ما أصاب أمتي أو يصيب أمتي من الفتن. فصعد جبريل إلى ربه والله أعلم، فقال ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل جلاله: يا جبريل، أقرئ محمدا السلام وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك أبدا. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزيه عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل أو بالرجل، قال: هي سنة نبيكم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم، وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين.
في الحديث السابق بيّن المصنف رحمه الله أنه من رواية الحارث، وهو ضعيف الرواية كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله، إضافة إلى ذا. فلذلك ضعف العلماء رحمهم الله هذا الحديث. وقوله رحمه الله: باب الرخصة. الرخصة أصلها بعد العزيمة، فإذا أوجب الله على عباده شيئا ثم رخص فقد خفف عليهم سبحانه في الحكم. وهكذا إذا حرم الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ثم ورد التوسعة في ذلك فإنها رخصة بعد الحظر. وقوله رحمه الله: باب الرخصة في الإقعاء، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة، وهي استباحة المحظور، مما تقدم من نهيه صلوات الله وسلامه عليه عن الإقعاء. ثم ذكر حديث حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وعن أبيه. وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما يقعي، وقد فعل هذا الإقعاء غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أجمعين أنهم كانوا يقعون بهذه الصفة التي ذكرها حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إشارة إلى الدليل والحجة، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون ولا يفعلون ولا يقدمون ولا يؤخرون إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهم في أشرف المواطن وأعظمها وهو الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى الذي يستوجب على المسلم أن يكون موقوم أن يكون مقتصرا على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد راجعه أصحابه في هذا الفعل وذكروا أنه جفاء بالرجل أو الرجل. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله بالرجل أو الرجل هذا الحرف، هل المراد به الرجل وهي القدم أم المراد به الرجل وهو المرء؟ فقال طائفة من العلماء رحمهم الله إن الحديث بالرجل والمراد به القدم، أي أن الإنسان إذا أقعى على هذه الصفة فنصب قدميه وجعل إليتيه على الأرض وجعل إليتيه على العقبين فإن ذلك يؤذي القدمين كما هو معلوم. فقالوا إنه جفاء بالرجل يعني بالقدم، فتتحمل جسم الإنسان ويكون في ذلك أذية على ذلك الموضع. وممن قال بهذا القول الإمام الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله برحمته الواسعة، ويؤيد قوله ما ورد في الرواية الأخرى قلنا إنه جفاء بالقدم، فقد دلت هذه الرواية على أنه جفاء بالقدم وهي الرجل، وحينئذ يكون ضبطها على هذا الوجه بالكسر. وقال بعض العلماء رحمهم الله إن الصحيح بالرجل، أي أنه جفاء بالمرء أن يفعل هذا الفعل لأنه مستغرب وكأنه مستهجن، وفيه بعد عن الحال المألوف المعروف لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أنه كان عليه الصلاة والسلام يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى كما هو معلوم. وقد ورد ذلك في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أحاديث صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا نصب القدمين ووضع الإليتين على العقبين فإن في ذلك جفاء بالرجل، ولذلك تجده يتميز بين الصف وكأنه شاذ ناشز عن المصلين، فكأنه استغربوا ذلك لأنها صفة غريبة عليهم مع المشهور من هديه صلوات الله وسلامه عليه. ويؤيد هذا القول أن الرواية جفاء بالرجل يؤيده ما ذكره أبو خيثمة في مسنده إنه جفاء بالمرء، فقوله بالمرء يؤيد أن الرواية بالرجل وليست بالرجل كما ذكرنا. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله أن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله برحمته الواسعة قد غلط غيره في رواية الرجل لما ذكرنا، وقد تعقب رحمه الله في ذلك وقال الأكثرون إن المراد بالرجل وليس بالرجل، ولذلك تكون الرواية إنه لجفاء بالرجل لورود الرواية جفاء بالمرء. وأيما كان فإن هذه الصفة على ما ذكرنا من الوجهين. ثم رد عبد الله رضي الله عنه قولهم بأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب على المسلم أنه إذا صح الخبر عن سيد الخلق وأفضل البشر صلوات الله وسلامه عليه فلا عذر لمن أبدى الرأي واعتذر. فالمنبغي أن يقف المسلم عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدم ولا يتأخر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالواجب على المسلم أن يقف عند هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى ما يكون بين الناس، وكل صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها وشرع للأمة صلوات الله وسلامه عليه فعلها، فالمنبغي للمسلم ألا يضعف ولا يجبن، فإذا رأى الناس يستنكرون ذلك الأمر فلا يضعف أمام استنكارهم، بل يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتز بذلك ويفتخر. ولذلك لما اعترض أصحاب ابن عباس رضي الله عنه بهذه الكلمة رد عليهم فقال إنها سنة، وأثبت كونها هديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعتزون بهديه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يبالون بمن خالفهم. وهذا هو شأن الطائفة المنصورة التي جعلها الله على الحق ظاهرة إلى قيام الساعة، لا يضرها من خالفها ولا من عاداها، ولا تبالي بمن استخف بها واستهزأ كائنا من كان. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل العزة لمن أطاعه وأطاع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الإقعاء، فاختار الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله أنه سنة، وأنه يستحب للمصلي إذا صلى أن يطبقها في بعض الأحيان في هذا الموضع بين السجدتين. وقال جمهور العلماء رحمهم الله بالمنع من هذه الصفة التي وردت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي الصفة الثانية من الإقعاء، أن تنصب القدمين وتجعل الإليتين على العقبين، فقالوا يكره له أن يفعل ذلك. والصحيح ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، لأن السنة واضحة الدلالة في كون ذلك ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه. ولذلك كان غير ابن عباس كعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع يفعله. ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة، وهي نصب القدمين ووضع الإليتين على العقبين بين السجدتين، هل يفعلهما المصلي أو لا؟ فقال لا أفعل ذلك ولا أعيب على من فعل، فقد فعله العبادلة، يعني عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. فلا شك أن السنة في ثبوت هذا الهدي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا بأس على المسلم أن يفعل ذلك ولو في بعض الأحيان، وأنه لا يعتبر مكروها كما ذكر الجمهور. وليس هناك دليل قوي يعارض حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لأن أحاديث الإقعاء التي نهت إنما نهت عن إقعاء آخر غير هذا الإقعاء، وحينئذ يكون حديث ابن عباس مشتملا على سنة مخالفة للإقعاء المنهي عنه. وقد تقدم بيان ذلك وتوضيحه كما ذكرنا عن أئمة اللغة رحمهم الله وغيرهم.
قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما يقول بين السجدتين. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل فضيلة الشيخ: في قول ابن عباس رضي الله عنهما هي السنة، هل هذه العبارة لها حكم الرفع؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاختلف العلماء رحمهم الله في قول الصحابي من السنة، هل يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة، أو يعني سنة الخلفاء الراشدين، أو سنة معروفة عند الصحابة؟ والصحيح أن قوله من السنة أو هي السنة أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضوان الله عليهم أعلموا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما ذكروا أنه السنة فالمراد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فإذا قال الصحابي من السنة أو هي السنة وهذه سنة، أو قال أمرنا أو نهينا أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى، كل ذلك يعتبر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخذ حكم سنته وهديه صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى أعلم. طبعا هناك أدلة ذكرها العلماء. أولا أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يقولون من السنة عند الإطلاق إلا عند الاحتجاج والخلاف، والمحتج به عند الخلاف وعند الإنكار وعند التعجب وعند الاستغراب إنما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم على الأصل. ثانيا أنه إذا قلنا إن لفظ السنة يتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، فإن سكوت الصحابي عن التقييد يقتضي أقوى السنتين، لأنه لو كان المراد بها الأضعف لقال سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة سنها الخلفاء أو سنة سنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكونه يقول هي السنة من السنة فأل تقتضي سنة مقصودة معروفة معهودة، فتكون أل للعهد أي السنة المعهودة التي يحتج بها وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الغالب أن هذا اللفظ كثيرا ما يأتي في أحاديث الصحابة الذين عرفوا بالفقه والعلم كأئمة الفتوى كابن مسعود رضي الله عنه وأنس بن مالك رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما، فهؤلاء غالبا لا يقولون من السنة إلا وهم يريدون، فهؤلاء لا شك أنهم أعلموا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلموا بأفعاله وأقواله وما يكون من أمره وشأنه صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك يعتبر قول الصحابي من السنة حجة ودليلا يأخذ حكم المرفوع، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: أشكل على كثير من الإخوة أمر، وهو هل هناك فرق بين التورك والإقعاء، وهل التورك في الصلاة الرباعية في الركعة الثانية جائز أم ماذا؟
التورك له صفتان، وبعض العلماء يجعل الصفة الأولى منهما منقسمة على وجهين. الصفة الأولى في التورك أن تجعل القدم اليسرى قريبة من الركبة في الرجل اليمنى، وحينئذ يكون منتصف القدم بمثابة البطن للساق أو رأس الساق عند الركبة. الصفة الثانية فيها في نفس هذا الوجه، في الصفة الأولى، أن تؤخر قليلا حتى تكون قريبا من القدم. هذه الصفة صفة التورك المشهورة، وحينئذ تكون الإلية اليسرى أكثر إفضاء إلى الأرض من الإلية اليمنى. هذا الإقعاء على الوجه الأول المشتمل على الصفتين. الوجه الثاني أو الصفة الثانية من الإقعاء أن تدخل أطراف القدم اليسرى بين الساق وبين الفخذ، فتكون بين الساق والفخذ، بدل ما أنها تحت الساق ترفعها وتضعها بين الساق والفخذ. وهذا وجه يختاره بعض المتأخرين، بعض العلماء رحمه الله، وأشار إليه غير واحد من الشراح، وهو غير مشهور. المشهور الأول. هذه الصفة صعبة الثانية، ولا يتمكن الإنسان من فعلها غالبا إلا إذا كان هناك فسحة، مثل أن يكون إماما وليس بجواره أحد، أو يصلي منفردا يتمكن منها، لأنها تحتاج إلى شيء من السعة في المكان، وهي شاقة فيها صعوبة. ولذلك المشهور الصفة الأولى بالوجهين. الوجه الأول أن تجعل القدم اليسرى قريبة من الركبة اليمنى عند أوائل الساق أو تؤخرها قليلا، والصفة الثانية أن تؤخرها إلى آخر أو قريب من مفصل الساق مع القدم. هذا بالنسبة لصفة التورك. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تورك في صلاته، وفيه وجهان للعلماء. من أهل العلم من يقول التورك مشروع في الصلاة مطلقا، سواء كنت في الركعة الأولى أو كنت في الركعة الثانية أو كنت بين السجدتين، لأن الصحابي صح عنه أنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تورك في الصلاة وأنه كان يتورك في صلاته، فنبقي هذا المطلق على إطلاقه. هذا الوجه اختاره طائفة من علماء مذهب المالكية رحمه الله وغير واحد من أهل العلم من المتقدمين، يختارون أنه يتورك متى شاء. الوجه الثاني يقول التورك سنة في الصلاة، ولكن يكون عند في الصلاة الثلاثية والرباعية، ولا يكون في الثنائية ولا في الوتر. وهذا الوجه يقوي حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إنما كان يفترش في الثنائية، ولذلك اختاروا هؤلاء التفصيل، فقالوا إذا جلست جلسة التشهد الأولى أو جلسة التشهد في الوتر كالجلسة الأخيرة من الوتر، أو جلست التشهد في جلسة للتشهد في صلاة الفجر ونحوها من الثنائية، فإنك تفترش ولا تتورك. والقول الأول الحقيقة أقوى، أن التورك من حيث الأصل جائز مطلقا، ولكن نقول إنه يجوز هذا ويجوز هذا، ونعتبره من خلاف التنوع وليس من خلاف التضاد. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تورك، وثبت عنه أنه افترش، فنبقي كلتا السنتين، من فعل هذا على خير ومن فعل هذا على خير، فإن أحببت أن تفعل هذا تارة تفعل هذا تارة فلا بأس، ولا حرج لثبوت ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأقوى والأشبه أن يداوم الإنسان غالبا في الثنائية والوتر على الافتراش، لأنه الهدي الغالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل شيخنا الفاضل، ما حكم إقعاء الكلب في غير الصلاة؟ فهل النهي خاص بالصلاة أم عام في غيرها؟
الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن جلوس متكئا على يديه، وهذه الصفة تشابه صفة المتكبرين أن يجلس هكذا ويمد صدره. هذه الصفة كرهها العلماء والأئمة رحمه الله ثبوت الخبر فيها. وفي الإقعاء لا شك أن أي صفة من الصفات التي يكون الإنسان فيها مشابها للحيوان أو البهيمة يقال لها خلاف الأولى، فإذا قصد التشبه بالبهائم ينتقل إلى التحريم، لأن التشبه بالبهائم لا يجوز، لا يجوز للإنسان التشبه بالبهيمة، لأن الله جل وعلا جعل التشبه بالبهائم محط الذم والتوبيخ، فقال عن عباء عن الكفار إنهم إلا كالأنعام، وجعل التشبه بالبهائم في المحرمات، قال صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. ولذلك قالوا إن ونهى الله سبحانه وتعالى واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فجعل التشبه في الأقوال والأفعال بالبهائم يغض الإنسان من تكريم الله جل جلاله له، والله فضله وكرمه وشرفه في صورة الخلقة وفي صورة حال الخلقة وفي الصفات على البهائم وسائر المخلوقات، فإذا نزل عن هذا المستوى والتكريم إلى مشابهة البهائم نسأل الله السلامة والعافية، فهذا لا شك أنه مذموم ومحرم، لما فيه من الاعتراض على نعمة الله عز وجل والاستخفاف بإحسانه سبحانه وتعالى على العبد. وقد ذكرنا النصوص أن الشرع جعل التشبه بالبهائم مورد الذم، وجعله لمن كفر ولم يجعله لمن آمن. لكن قد يكون هناك بعض الأحوال وبعض الأمور التي تكون من باب التواضع، أن الإنسان يفعل شيئا ولا يقصد ظاهره بالمشابهة، مثل أن يكون مثلا مع أولاده وصغير أولاده فينططي ولده ظهره فيصبح مثل الدابة يمشي وولده على ظهره، هذا شيء لا يقصد به التشبه بالبهيمة، إنما يقصد به إكرام الولد. ولذلك حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة، وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد بالصحابة وجاء الحسن والحسين كما في الرواية الحسن أو الحسين وجلس على ظهره، انططى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد صلوات الله وسلامه عليه. يقول بعض العلماء لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعودهم على ذلك في حال انفراده بهم لما فعلوا ذلك أمام الناس، وهذا من كرم خلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يداعبهم ويلاطفهم حتى ألفوا هذه الملاطفة، فلم يستوحشوا ولم يستبشعوا ولم يستنكفوا ولم يخافوا أن يركبوا ظهره عليه الصلاة والسلام أمام الناس، لأنهم عرفوا منه المحبة والإلف. ولما امتطي عليه الصلاة والسلام بقى عليه الصلاة والسلام وقال إن ابني امتطى ظهري آنفا فكرهت أن أزعجه، فصلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كنت أستطيع أن أجافي يدا في السجود دون الأخرى لضيق المكان جهة إحدى يدي، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟
هذا لا شك أن له وجه من السنة أنك تجافي بحيث مثلا تكون عن يمينك شخص وتكون في طرف الصف، لم يأتي شخص عن يسارك، فتجافي باليسرى ولا تجافي باليمنى. هذا له وجه من حيث الأصل، له وجه تقرير من السنة أن السنة أن تجافي باليدين، فإذا حصل العذر بإحداهما لإحدى اليدين فإنه يختص العذر بها، لأن ما أبيح الحاجة يقدر بقدرها ويبقى غير المعذور على الأصل. يؤيد هذا المسلول المريض المكسور الذي لا يستطيع يجافي بإحدى اليدين. كان بعض مشائخنا يقول الأصل العام يقتضي ألا يفعل ذلك، والأصل العام مبني على سنة وهدي، وهو أن الوارد في التشريع العدل من الإنسان في الشيئين فأكثر، حتى في جسده. ولذلك نهي أن ينتعل لإحدى القدمين بإحدى القدمين دون الأخرى، لأنه إذا انتعل بإحدى القدمين ظلم الأخرى التي لا نعل فيها، وإذا حلق نصف رأسه وترك نصفه فإنه منهي عنه، وهذا القزع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حلق نصف الرأس وكان الزمان صيفا فقد ظلم النصف الذي لم يحلق، وإذا كان شتاء فقد ظلم النصف الذي حلق، لأن المحلوق يتعرض للبرد أشكل، وغير المحلوق في الصيف يكون الصيف له ألطف، فلذلك لا بد أن يعدل بين جسده. ونهي أن يجلس بين الظل والشمس، لأنه إذا جلس هذه المجلس ورد أنها جسد الشيطان كما في بعض الروايات، وورد وقال بعض العلماء لأنه إذا جلس هذه الجلسة إما أن يكون في الصيف فالحر يكون على الذي في الشمس أشد فيظلم شقه، وإذا كان في الشتاء انتفع الذي في الشمس واستضر الذي في الظل، فلا بد من العدل، شريعة قائمة على العدل حتى الإنسان مع نفسه. ففي هذه الحالة إذا جاف بإحدى اليدين وترك الأخرى فقد جعل الحظ للتي جاف بها دون التي لم يجاف، فهذا من حيث الأصل العام. لكن في الحقيقة في مقام المأمورات والإلزامات يستقيم أنه يجافي بالإحدى أو يفعل بإحدى بأحد الموضعين لأنه مأمور، وفي مقام الاستحبابات والسنن فيه قوة القول أنه يعدل وله وجه. لكن أيما كان، هل جزء السنة كالسنة؟ بعض العلماء يقول هذا، لها أمثلة كثيرة، ومنها المسألة التي تقدمت معنا في الأسابيع الماضية، إذا صعب على الإنسان أن يقرأ السجدة وهل أتى، فقرأ السجدة أو قرأ هل أتى، لأن المراد بها المعنى وحصول النفع للناس. المهم أن ورود بعض السنة وفعل بعض السنة عند وجود العذر له وجه أن يثاب على قدر ما فعل، وإذا تأول السنة في مثل هذا فإنه على خير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول أهل العلم لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا استويا ثبوتا ودلالة؟
لا يحكم بالتعارض، هذا يعارض هذا، يعني هذا ضد هذا، إلا إذا ثبت إذا استوي النصان ثبوتا ودلالة. هذا طبعا في الأحاديث، أما في الآيات يستويان دلالة. أما من ناحية الثبوت فالأحاديث منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف، لا يمكن بحال أن تعارض بين حديث صحيح وحديث حسن، لأن الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوة أكثر من الحسن، ولذلك قيل في الحديث الحسن: وهو في الحجة كالصحيح ودونه إنصير للترجيح، أي إذا عارض الذي أصح منه دون الصحيح ودونه إنصير للترجيح، لأن هذا قصرت رجاله في الحفظ دون منكر يناله، أي لأن الحديث الحسن أقل مرتبة من الصحيح. ثانيا، لا يمكن أن يعارض بين حديث حسن وحديث ضعيف، ولا يمكن أن يعارض بين حديث صحيح وضعيف، ثم نفس الحديث الصحيح لا يعارض بين صحيح لذاته وصحيح لغيره، ولا يعارض بين حسن لذاته وحسن لغيره. وهذا هو الذي خدم السلف الصالح رحمهم الله، خدموا به أهل العلم وطلاب العلم وكل من جاء بعدهم، أنهم قسموا الأحاديث بهذا التقسيم من أجل أن يستفيدوا عند التعارض. قال بعض الأئمة: إن الحديث رحمهم الله فائدة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن، وإلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره معرفة المقدم عند التعارض. ثم الصحيح لذاته ما اتفق الشيخان عليه يقدم على الذي في البخاري والذي في مسلم انفرد به أحدهما، وما رواه البخاري يقدم على الذي رواه مسلم لأن شرط البخاري في الصحة أقوى، وما رواه مسلم مقدم على رواية بقية السنن، ولذلك جعلوا العلو للصحيحين ثم للبخاري ثم لمسلم أعلى الصحيح ما عليه اتفق. فما روى الجعفي فردا ينتقى، فمسلم كذاك بالشرط عرف، فما لشرط غير دين يكتنف. ثم تتفاضل الأحاديث في التصحيح، فالأحاديث الذي اتفق الأئمة والكبار من المتقدمين على تصحيحها ليست كالأحاديث التي يصححها المتأخرون، والأحاديث التي عمل بها الأئمة مع تصحيح أسانيدها ليست كالأحاديث التي هجرت متونها. كل هذه موازين يدرسها الإنسان ويظهر فيها علم العالم ورسوخ العالم وسعة اطلاعه ومعرفته لما في الأحاديث من حيث الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يستوي ثبوتا، في بعض الأحيان تقدم حتى ولو استوي ثبوتا تقدم بمرجحات أخرى. فمثلا الأحاديث التي من رواية أكابر الصحابة مقدمة على الأحاديث التي من رواية أصاغر الصحابة. مثلا لما جاءنا أحاديث النهي عن ربا الفضل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر وأبي سعيد الخدري، وكذلك أيضا عن عبادة بن الصامت، وهؤلاء كلهم من الأكابر، كلهم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم ربا الفضل، وجاءنا إباحة ربا الفضل في حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما يرويه عن أسامة، وأسامة وابن عباس كلاهما من صغار الصحابة، وحينئذ نقدم رواية الأكابر على رواية الأصاغر، وهذا يسلم به حتى أصاغر الصحابة. فإن ابن عباس رضي الله عنهما لما اعترض وقال بحل ربا الفضل قال له أبو سعيد الخدري: يا ابن عم رسول الله اتق الله، أيأكل الناس الربا بفتوى؟ كما في صحيح البخاري. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا الذي، قال له أبو سعيد: أرأيت هذا الذي تفتي به الناس أشيء وجدته في كتاب الله أو شيئا علمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما كتاب الله فلا، أي ليس في كتاب الله حل ربا الفضل، وأما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. الله أكبر، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رديف على الدابة، المدعو له بالعلم والفقه في الدين، لكن ما منعه أن يقول الحق وأن يعترف بفضل ذي الفضل وأن يشيد بهذا الفضل. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أعز الله صحابة رسوله ولا أعز هذا السلف الصالح إلا بالإنصاف. فالمنصف دائما يعلي الله قدره ويرفع شأنه ويعظم شأوه حينما يكون منصفا للناس من نفسه ومنصفا في قوله وعمله، ولا يعترض الأصاغر على الأكابر، ويحفظ كل إنسان حق من هو أعلم منه وأرفع قدر منه. هكذا عاشت الأمة، يحفظ صغارها حق كبارها. ولا شك أن أكبر كبير، لا شك أن أكبر كبير عند المسلم السعيد الموفق من كان كبيرا في علمه ودينه. ولذلك جعل الله عز وجل أئمة العلم مقدمين على غيرهم في أشرف المواطن وأحبها إليه، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. حفظوا هذا الحق، فكان الأصاغر يحفظون حق الأكابر وكان الأكابر يحفظون حقوق الأصاغر. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يجلس ابن عباس رضي الله عنهما في صدر مجلسه، ولما عوتب في ذلك أظهر فضله حينما سأله عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال: ذاك نعي نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه، فعلموا أنه أعلم رضي الله عنه وأرضاه. فتحفظ الأمة لأصاغرها، ويحفظ الصغير حق الكبير ويوقره، فإذا جاء يتكلم لا يتكلم بحضرته ولا يقدمه. فالثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عن الأكابر قدمناه، وإذا كان عن الأصاغر معارضا لما هو أكبر منه قدمنا الأكابر على الأصاغر. كذلك أيضا تقدم الرواية بالسماع على الرواية بالعنعنة. لو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تحتمل الواسطة. وحينما يقول: سمعت سفيان، حدثني سفيان، حدثنا سفيان، ليس كعن سفيان، لأنه يحتمل الواسطة. ومن هنا إذا تعارضت، مثلا جاءتنا روايتان في حديث واحد وكلاهما تتضمن حكما يغاير الآخر، وقد تكون إحداهما تقتضي الإطلاق والأخرى التقييد، والأولى تقتضي العموم والثانية تقتضي التخصيص، نقدم رواية التصريح بالسماع على الرواية بالعنعنة، ورواية التحديث على الرواية بالعنعنة. هذا كله التقديم من جهة الثبوت. كذلك أيضا نقدم من جهة الثبوت في الأصحاب، مثلا جاءت رواية عن طريق الزهري رحمه الله: وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فاقضوا. فمشاهير أصحاب الزهري الثقات الأثبات الذين هم أقوى رواية في الزهري رووا عنه قوله: وما فاتكم فأتموا. وروى غيرهم ممن هو دونهم وإن كان ثقة محتجا بروايته: وما فاتكم فاقضوا. فقدمت رواية فأتموا من حيث السند والثبوت على رواية فاقضوا، لاحتمال أن تكون أن يكون الراوي قد رواها بالمعنى. وهذا يعرفه الأئمة، أن بعض الرواة كيف يعرفون، كما أشار الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح أنهم يعرفون قوة الأثبات ثبت الثبت وقوة الثقة في حفظه وضبطه بمقارنته بمن هو دونه، ويعرفون أيضا العكس، يعرفون الضعيف بمقارنته بالأثبات في روايته. فلو تقرأ عن علم الحديث وعلم الرجال يحار عقل الإنسان ويحار لبه في ذلك التوفيق الإلهي الذي ضبط فيه العلماء الأشياء بدقة متناهية. إذا افتخر أهل العلوم الطبيعية اليوم بترتيب أمور الدنيا وما علموا من ظاهر الدنيا، والله يحار عقلك ولبك في هذه العظمة الإلهية التي وفق الله لها دواوين العلم أئمة السلف. وكل هذا كان محفوظا في الصدور، كل هذا حفظه الراسخون بقلوب مؤمنة ونفوس موقنة، ووفقه الله لحفظ هذا الدين. فكانوا يحفظون حتى الروايات، الراوي نفسه تؤخذ عليها الملاحظات في حديث، في رواية، مع أنه قد يكون روى ما لا يقل عن 10,000 حديث، ولكنه عرفت عن هذه الملاحظة. وفي بعض الأحاديث أحيانا يقولون: وله عن فلان غرائب، وله عن فلان غرائب، بمعنى أنه إذا روى هو ثقة ثبت، ولكنه في الرواية عن فلان يغرب. ولذلك لا شك أننا إذا وجدنا الأحاديث لا نقتصر عند صحتها، بل نرجع إلى الأئمة وأهل الشان ودواوين العلم من حيث الثبوت. من حيث الدلالة جعل العلماء دلالة النصوص سواء في الكتاب والسنة متفاوتة مرتبة، أعطوا كل دلالة حقها وقدرها. هناك دلالة تأتينا في كتاب الله لا تحتمل: قل هو الله أحد. أحد ليس له معنى غير الدلالة على وحدانية الله عز وجل المطلقة الشاملة لوحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فهي نص في الوحدانية. يقولون هذه دلالة نصية ما تحتمل معنى ثانيا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 جلدة ما تحتمل أقل من 100 ولا أكثر من 100، فهذه يسمونها الدلالة النصية، ما ليس هناك أقوى منها. النوع الثاني من الدلالات دلالة الظاهر، يكون هناك احتمال تدل على معنى الآية ولكن هناك احتمال آخر فتقول هي ظاهرة، المعنى الأول أقوى والثاني أضعف. ففي القرآن في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. القرء يطلق في لغة العرب على الحيض ويطلق على الطهر، فهل المراد أن عدة المرأة أن تحيض 3 حيضات أو تطهر 3 أطهار؟ فجاءت اللغة على أنها 3 أطهار، لأن الله يقول 3 قروء ولا يقال 3 حيضات، فرجح قول من قال بالأطهار على قول من قال بالحيضات، لكنها دلالة ظاهرة وليست بدلالة نصية لا احتمال فيها. قال صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، في حديث علي في عمر في الصحيحين لما سأله: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هل هو الوضوء الشرعي بمعنى الوضوء التام؟ هذا ظاهر. أو المراد به توضأ ما جاء بعده: واغسل ذكرك ثم نم، بمعنى أن يغسل مواضع الأذى. والعرب تسمي من غسل كفيه متوضئا، وتسمي من غسل بعض جسده متوضئا، فهل الوضوء الشرعي أم الوضوء اللغوي؟ قالوا: دلالته على الوضوء الشرعي ظاهرة، ودلالته على الوضوء اللغوي مرجوحة، فتقدم الدلالة الشرعية على الدلالة اللغوية. ومن هنا يقول أئمة الأصول: إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الشرعية على اللغوية، وهل إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والعرفية يقدم الشرع والعرف؟ فيه تفصيل عند العلماء. أيما كان فإن هذه كلها خدمة من أئمة العلم ودواوين العلم حتى لا يعبث أحد بالنصوص. فكل من يجتهد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخوض في المسائل الخلافية ويدخل في خلاف العلماء وليست عنده هذه الموازين المعروفة عند الترجيح وعند التعارض، فإنه لا شك أنه لن يصيب المحجة ولن يبلغ الحجة، لأنه لم يكن على بينة ولا بصيرة من أمره، وإنما كمل هذا العلم وفضل هذا العلم لأن الرسالة كاملة. وما بني على خير فهو خير، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، فالذي يؤسس على تقوى الله عز وجل ورضوان، فالدين هذا أسس على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتفجرت ينابيع الحكمة من أولئك العلماء العاملين الأئمة المهديين، وعرفوا حقائق الأمور بما وفقهم الله إليه لوجود أمرين عظيمين وفقا لهما من الله سبحانه وتعالى، أولهما وعظمهما إخلاص القلب، وثانيهما الرجوع إلى أهل العلم فأخذوا العلم من معينه ومعدنه، فوفقهم الله توفيقا عظيما وسددهم وأرشدهم إلى إصلاح أمور هذا الدين. نسأل الله العظيم أن يجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأوفاه. وعلى كل حال، لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا استويا دلالة وثبوتا، فإذا لم يستويا كان أحدهما نصا وكان الآخر ظاهرا قدم النص على الظاهر، وإذا كان أحدهما يستدل بالظاهر والثاني يستدل بمؤول محتمل قدم الظاهر على المؤول، وإذا كان أحدهما يستدل بمنطوق والآخر بمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، وإذا كان بمفهوم متفق عليه قدم على مفهوم مختلف فيه، وإذا كان أيضا أحدهما يستدل بدلالة مطلقة والأخرى مقيدة فلا تعارض بين المطلق والمقيد، وهكذا من الضوابط التي اعتنى العلماء ببيانها في المبحث المعروف في كتاب في علم الأصول بمبحث التعارض والترجيح. والله تعالى أعلم.
الله عليه وآله وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الفتن هنا جمعت باختلافها وتعددها، اختلاف أنواعها وتعددها، فأعظم الفتن الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك فتن دون ذلك، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. ولذلك فسر ابن عباس رضي الله عنهما الفتنة في كتاب الله عز وجل في غير موضع بأنها الشرك. فأعظم الفتن الكفر بالله والردة عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وفتن الإنسان في دينه إذا صرف عنه، وتطلق الفتنة بمعنى العذاب كما ورد في التنزيل: يوم هم على النار يفتنون أي يعذبون. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: تعوذوا، أي التجئوا إلى الله جل جلاله الذي يجيب دعاء من دعاه ولا يخيب من رجاه، ابتهلوا إلى الله سبحانه أن يجعلكم في عصمة وملاذ ونجاة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يفتن الإنسان الفتنة الظاهرة، منها ما يكون في اللسان ومنها ما يكون في الجوارح والأركان. فتنة اللسان يكون الإنسان على صلاح واستقامة، ثم والعياذ بالله تصيبه فتنة الكذب فيصبح كذابا ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يبدأ الشيطان به بالتوريات، ثم يستدرجه قليلا قليلا حتى يبدأ يكذب، ويستخف بالكذب حتى يحلف بالله والعياذ بالله على الأمر وهو يعلم أنه من الكاذبين، لأن المعصية تجر إلى المعصية، والشيطان يجر إلى المعاصي بالخطوات. ولذلك قال تعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. كذلك من فتن اللسان الغيبة، يبدأ أول ما يبدأ أنه ناصح لله ورسوله، فيلمز عالما أو يتكلم في إمام أو يستهزئ بالصالحين يغتابهم، فيختم الله على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، فيصبح جريئا على الغيبة، لا يبالي أن يغتاب حتى والديه والعياذ بالله، فيذكر صفات والديه متهكما مستهترا مستخفا ولا يبالي بذلك، وهذا من أبلغ العقوق، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا يبتلى بفتنة في لسانه بالنميمة، فيبدأ أول ما يبدأ بالنصيحة، فينقل للعالم وينقل لإمام المسجد، ومن إمام المسجد لإمام آخر، ومن شيخ إلى شيخ، ومن طالب علم إلى طالب علم، حتى يكتب عند الله نماما. ويكون والعياذ بالله ممن كتب عليه عذاب القبر فيعذب في قبره بما أفسد بين المؤمنين والمؤمنات. النميمة فتنة من فتن اللسان، ثم قس على ذلك بقية الأمور من الفتن، السب والشتم واللعن، فتجده يبدأ بسب الكفار ثم يستدرج، وإن كان لا شك أنه مثاب على سبهم ولعنهم، لكنه يستدرج بعد ذلك إلى إدخال الشكوك في المسلمين، فيبدأ يبدع، ثم بعد البدعة يبدأ يتكلم ويسب ويشتم، حتى لربما ذكر العالم الصالح الدين التقي الورع فاتهمه حتى في عقيدته وفي منهجه وفي فكره فأضله وهو من المهتدين، وكأن مفاتيح الجنة بيده نسأل الله السلامة، لأنه مفتون، ثم يرى أنه على حق ويرى أنه على سنة ويرى أنه على طاعة وأنه على خير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هكذا الفتن، الذي يريد صراط الله، صراط الله واضح ومنهجه بين، ولا يمنع هذا أن تتكلم في من يستحق أن يتكلم فيه، تعلم عن أخيك خطأ وتريد أن تبين خطأ تذهب إليه وتنصح وتتأكد من قوله وتنصح في الله وتبين له هذا الخطأ، هذا أمر آخر لا نتكلم فيه، إنما نتكلم عن الاستهتار والاستخفاف أيا كان هذا الاستخفاف ومن كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الفتن عموما، ونصوص الكتاب والسنة في هذا واضحة جلية. والأمر الثاني، تكون الفتن في الجوارح، فتنة النظر، يبدأ أول ما يبدأ بأن النظر شيء سهل وأنه شيء هين، فينظر إلى عورة بسيطة من العورات، يستخف بالنظر إلى النساء وهن محجبات فينظر إليهن، ثم لا يستغفر الله، ولو استغفر الله لوجده توابا رحيما، ولغفر له ذنبه ومحيت خطيئته وصقلت من قلبه، ولكن الفتنة لأنه إذا فتن سيمسك هذا الطريق فلن ينجو منه إلا أن يرحمه الله برحمته. وإذا أردت أن ترى المفتون فتراه على خطأ وعلى خلل ويختلق لنفسه 100 عذر وكأنه على السبيل والجادة، لأن الله عز وجل جعل طريقه على الزيغ والضلال نسأل الله السلامة تعالى. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبدأ بفتنة النظر فيستخف بالنظر إلى المرأة وهي محجبة، ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيل المرأة، ثم يدخل في الحكم على هذه حجابها أكمل وهذه أجمل وهذه ثم بعد ذلك يستخف بالنظر إلى يد المرأة إلى قدم المرأة، ثم يسترسل حتى يرى المرأة، يرى وجهها، فلا يبالي إذا رأى امرأة مكشوفة الوجه أن ينظر إلى وجهها ويستمتع بالنظر إليها، فإذا به قد ألف والعياذ بالله هذا النظر، وإذا به يسترسل إلى النظر حتى للأشياء الممنوعة، فيتحسس ويتجسس على جيرانه وعلى أقاربه ولربما أقاربه من بنات عمه وبنات خاله، فيتحرى النظر إليهن والتتبع لعوراتهن لأنه فتن فتنة النظرة. ثم لا يزال يهوى والعياذ بالله، فنظرة تهوي إلى دركة ثم دركة دركة حتى يصبح شهوانيا يستمتع بالنظر إلى المرأة عاريا فلا ينكر قلبه شيئا من ذلك نسأل الله السلامة والعافية. ففي الأول كان إذا نظر إلى امرأة وهي محجبة حجب نظره، ولربما استغفر وكانت له النظرة الأولى التي غفرها الله له، يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وعليك الثانية. فالفتن على مراتب. ثم أيضا تأتي فتنة المشي، يمشي في معصية الله عز وجل، فيمشي بالتفريق بين الناس ويمشي بنقل الحديث ويمشي إلى الحرام ويمشي إلى الزنا ويمشي إلى المحرمات والشهوات، فهذا كله من فتن الجوارح. ولا شك أن المفتون والعياذ بالله تتفاوت درجاته، هناك المفتون الذي هو في بداية الفتنة، فإذا أصابته الفتنة تجده يتأثر ويتألم ويستغفر ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا مفتتن تواب، والله عز وجل يحب التوابين. فإذا فتن وأصبح كل ما فتن كل ما وقع في حرمة يثوب إلى رشده ويرجع إلى ربه فيستغفر من قرارة قلبي ويندم ندما شديدا، فهذا يرفع الله درجته بما يكون من الخطأ، لأنه تواب وصادق العزيمة في التوبة والرجوع إلى الله. لكن ينزل إلى درجة أقل والعياذ بالله دون ذلك، فيصبح يستغفر إذا وقع في الكبيرة ولا يستغفر إذا وقع في الصغيرة، فهو ينظر إلى النساء ويستمتع بالنظر إليهن والعياذ بالله فلا يجد أي أثر في قلب أي أثر في قلبه، لا ينكر، لأن الله طفأ نور الإيمان في قلبه في هذه المرتبة، ونزل إلى بركة والعياذ بالله لا يستطيع معها أن ينكر ذلك الشيء. إنما ينكر إذا وقع في الزنا، فإذا وقع في الزنا تاب واستغفر وأناب إلى ربه فعليه ذنوب الصغائر من مقدمات الحرام، ولكنه يتوب إلى الله عز وجل ما يقع من الكبائر، فهذا درجته دون الذي قبله. ثم تأتي الدرجة السحيقة والعياذ بالله، فيصبح مختوما على قلبه، نسأل الله السلامة والعافية، كما أخبر صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، حتى إن الذي ينكره الطاعات والخيرات، فتأتي وتجده في المجلس يسب الصالحين ويستهزئ بالملتزمين، يقول هذا قصر ثوبه وهذا أطلق لحيته، ويرى بأم عينه ولده كاشفا عن فخذيه عاريا متهتكا منتهكا لحدود الله، ولا ينكر شيئا من ذلك، لأن قلبه قد ختم عليه كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذه الفتنة والعياذ بالله الدهماء العمياء الصماء التي والعياذ بالله يصل فيها إلى السحيق، فلا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرف من الدين إلا رسمه، مع الأهواء كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء أتباع كل زاعق وناعق، حتى يرد والعياذ بالله على ربه مختوم القلب، نسأل الله السلامة والعافية، إذا أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فلما أطلع الله جل جلاله علام الغيوب نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الغيب فكشف له الفتن ما ظهر منها وما بطن، فزع إلى الله جل جلاله وسأل أمته أن يضرعوا إلى الله، لأنه لا ينجي من الفتنة إلا الله وحده. ومن أعظم الأمور التي توقع الإنسان في الفتنة عدة أشياء، منها الغرور، فالذي يغتر بطاعته ويغتر بالتزامه ويغتر بهدايته لابد أن يفتن، حتى ولو كان في قلبه يأتي ويجلس في المحاضرة أو في الدرس أو في الخطبة يوم الجمعة فيحتقر الخطيب أو يحتقر الإمام وهو في قراءة أو في صلاة، هذه من الفتن. ينكر الإنسان كل شيء لا يرضي الله جل جلاله، ولا يستخف بأحد، ودائما يعتقد نفسه في الدون وينتقص نفسه حتى يرفع الله قدره، فيستعصم بعصمة الله جل جلاله، فإن رأى نفسه ناقصا كمله ربه، وإن رأى الكسر في نفسه جبره ربه، فيكون في ذلك على سداد وتوفيق من الله جل جلاله. من أسباب الفتن أن الإنسان ينتهك حد الله عز وجل في أذية عبد صالح وولي من أولياء الله، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. فقد يكون رفيقك في الطلب ورفيقك في طلب العلم يضايق بشيء من قولك أو فعلك، ربما تمزح معه فتستهزئ بشيء يكويه في قلبه وأنت لا تعلم، فتبتلى بفتنة، فيبتليك الله بهذا اللسان الذي آذيت به هذا العبد الصالح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما جاء أبو بكر وكان قد سمع بلالا وصهيبا يقولون: ما نالت سيوف الإسلام من عدو الله، فغضب أبو بكر وقال: تقولون هذا في شيخ من شيوخ قريش؟ فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر صديق الأمة كما في الحديث الصحيح: أغضبتهم؟ إنك إن أغضبتهم أغضبت ربك. هذا في أبي بكر صديق الأمة، إذا أغضبت الصالحين أغضبت ربك. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذا، ولذلك تجد بعض الأخيار على خير واستقامة لا يحاسب في غيبة ولا يحاسب في نميمة ولا يحاسب في احتقار من هو أعلم منه، ولو كان إمام في المسجد وكنت تتقن شيئا أو أمرا ترى أن لك فضلا عليه تعتقد فضله وتحبه وتكرمه، فإذا عصمك الله عز وجل من الهوى والغرور فقد عصمك من باب عظيم من باب الفتن. كذلك أيضا مما يوقع الإنسان في الفتن لسانه، فإن اللسان يجر إلى الويلات والفواحش والمنكرات، وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه يورد الإنسان المورد، فعلى المسلم أن يحفظ لسانه وألا يسمع الله منه غيبة. قال الإمام البخاري: ما اغتبت مسلما منذ أن سمعت الله ينهى عن الغيبة. ودائما تحب المسلمين، ومما يعين على سلامة القلوب من الفتن نقاء الصدور من الحسد والشحناء والبغضاء، ومحبة الخير للمسلمين، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.